السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ما أجمل هذا الصباح الذي نجتمع فيه على مائدة العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فما أجمل اليوم الذي تبتدئه وأنت ترجو أن يحصل لك هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا اليوم الذي نفتتحه بمجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ما أجمل هذا الصباح الذي نجتمع فيه على علم شريف عظيم، وكيف لا يكون كذلك وهو يتعلق بمعرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. علم يتعلق بالله، كيف لا يفرح المؤمن به وكيف لا ينشرح صدره به، وذلك من خلال شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في علمه، الكبير فيما حواه من فوائد. وقد قررنا فيما مضى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب لم يتكلم بكلام من عنده إلا في النادر، وإنما ما في الكتاب هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عين ما ورد في الكتاب والسنة، فقول أهل السنة والجماعة هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة على ذلك ولا نقصان عن ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يصدق بها، لأن في هذا تصديق قول الله عز وجل وتصديق قول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن في هذه الطريقة بيان أن من يعيب عقيدة أهل السنة والجماعة ويرمي أهل السنة والجماعة بالألقاب القبيحة من أجل عقيدتهم فإنه في حقيقة الأمر إنما يعيب قول الله عز وجل ويعيب قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فحقيقة الأمر أن مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة كفر في ذاتها من جهة كون ذلك ردا وتكذيبا لما في الكتاب والسنة، وإن كان المخالف لا يحكم بكفره بعينه، وإن قال كفرا أو اعتقد كفرا، والتأويل مانع من تكفير الأعيان. كما أن سب أهل السنة والجماعة وشتم عقيدتهم كفر، لأنه سب وشتم لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يلزم من ذلك أن يكون الشاتم لعقيدة أهل السنة والجماعة كافرا، لأن القوم لا يدركون هذه الحقيقة وأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عين ما في الكتاب والسنة. وقد شرحنا جزءا من هذا الكتاب، ولازلنا مع الآيات الكريمات الشريفات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة تمام المطابقة لقول الله عز وجل. ثم ستأتي أحاديث يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة تمام المطابقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل شرح هذا الكتاب والتعليق على ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النصوص، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في عقيدته الواسطية وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم، هذه الآية العظيمة فيها إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الله. والعلماء يقولون إن الإضافة إلى الله نوعان: إضافة صفات، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة أعيان قائمة بذاتها، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه مع تشريف ذلك المخلوق، فيقال بيت الله ويقال ناقة الله وهكذا. والذي معنا هنا من النوع الأول، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو بالرفع، وهذه قراءة العامة، وهذا وصف للوجه، فوجه ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه ذو الجلال والعظمة والهيبة والإكرام. فالله عز وجل يكرم أهل الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، حيث يكشف الحجاب سبحانه وتعالى ويزيدهم على نعيمهم أعظم من نعيمهم، ألا وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولذة النظر إلى وجه ربنا لا يدانيها لذة أبدا، فهو نعيم أعظم من نعيم أهل الجنة يزيده الله عز وجل لأهل الجنة. فوجه ربنا موصوف بالجلال والإكرام، كما أنه موصوف بالسبحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم في الصحيح. فوجه ربنا له حجاب من نور رحمة من ربنا بخلقه ولخلقه، فإنه لو لم يكن لوجه ربنا حجاب لأحرقت عظمة وجه ربنا وهيبة وجه ربنا وبهاء وجه ربنا ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر ربنا ينتهي إلى كل خلقه، فلو لم يكن ذلك الحجاب لاحترق جميع المخلوقات، ولكن الله رحم خلقه فجعل حجابا لا يكشف إلا إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأصبح أهل الجنة يطيقون النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها دلالتان: دلالة مطابقة ودلالة لزوم. أما دلالة المطابقة فإنها تدل على أن كل شيء يفنى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن وجه الله باق. وأما دلالة اللزوم فإنها تدل على أن الله يبقى، تدل بالمطابقة على أن وجه الله يبقى ولا يفنى، وتدل باللزوم على أن الله يبقى ولا يفنى. وذلك أيها الأحبة أن بقاء الصفة يلزم منه بقاء الموصوف، لأنه لا قيام للصفة إلا بالموصوف. فإذا ثبت أن الصفة تبقى فإن لازم ذلك أن الذات الموصوفة بتلك الصفة تبقى. فدلت هذه الآية بمطابقتها على أن وجه ربنا الكريم يبقى ولا يفنى، ودلت بلزومها على أن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يبقى ولا يفنى. نعم.
وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه،
هذه الآية مثل الآية التي قبلها تدل على ثبوت الوجه لربنا سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يفنى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك عند الصعق، حيث يصعق جميع المخلوقات ولا يبقى حي، وإنما يبقى وجه ربنا وربنا سبحانه وتعالى، ثم يكون البعث كما تعلمون وكما هو مقرر في عقائد أهل السنة والجماعة. وفي هاتين الآيتين إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى، وثبوت الوجه لربنا قد جاء في نصوص كثيرة جدا من الكتاب كما سمعنا في هاتين الآيتين، ومن السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، رواه النسائي وصححه الألباني. وقد أجمع سلف الأمة على إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، سبحانه وتعالى، ولم ينقل عنهم حرف في تأويل وجه ربنا سبحانه وتعالى، بل المنقول عنهم الإجماع على إثبات الوجه لله حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مع التنزيه التام عن مشابهة المخلوقين. يقول ابن القطان: أجمعوا على أن لله وجها، ويقول الشافعي: وأن له وجها، وأن له وجها. ويقول ابن خزيمة بعد أن ذكر جملة من النصوص في إثبات الوجه قال: فنحن وجميع علمائنا نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالق من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: الوجه صفة من صفات الله عز وجل وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفة المخلوقين. الوجه هو ما تكون به المواجهة ويوصف به الله حقيقة، ولا يشبه وجهه بوجه المخلوق، وهذا ليس بغريب أيها الإخوة، فإن وجه الإنسان وجه حقيقي، ووجه البقرة وجه حقيقي، ولا شك أن كل عاقل يدرك أن وجه البقرة لا يشبه وجه الإنسان، وأن وجه الإنسان لا يشبه وجه البقرة، ووجه البقرة وجه حقيقي، ووجه الفيل وجه حقيقي، وكل عاقل يدرك أن وجه البقرة لا يشبه وجه الفيل إلا في المعنى الكلي. والمقصود من هذا أن تبين أيها الإخوة أنه لا يلزم من إثبات الحقيقة وجود التشبيه، لا يلزم من إثبات الحقيقة وجود التشبيه، وهذا ما لم يدركه المؤولة، فكلما سمعوا صفة تصوروا التشبيه، فلما تصوروا التشبيه أرادوا تنزيه الله عن التشبيه بالتأويل، ولو أدركوا هذه الحقيقة لسلموا من هذه الآفة، وهو أنه لا يلزم من إثبات الحقيقة وجود التشبيه أبدا. وأهل السنة والجماعة كما ذكرت مطبقون على إثبات هذه الصفة على وجه الحقيقة من غير تشبيه لوجه ربنا سبحانه وتعالى. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب طائفتان: طائفة ضلت ضلالا مبينا، بل قالت كفرا بينا، فشبهت وجه الله بوجوه خلقه، وقالوا لله وجه كوجوهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة أولت الوجه ولم تثبت لربنا وجها، فكأنهم يزعمون أنهم أعلم بالله من الله، فالله يثبت لنفسه وجها وهم يقولون لا، يتنزه ربنا عن الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لربنا وجها وهم يقولون لا، نحن أعلم بربنا من نبيه صلى الله عليه وسلم. وتصور هذا كاف في رد التأويل. هذه الطائفة أولت الوجه بتأويلات كثيرة، أشهرها عندهم أن الوجه هو الذات، وأن المراد بالوجه في هذه الآيات الذات، فيقولون: ويبقى وجه ربك، وجهنا صلة زائدة، صلة زائدة، يعني ليس لها معنى، والمعنى ويبقى ربك. وهذا تأويل بارد، لأن ظاهر النص واضح جدا أن الإثبات للوجه، وما كان ربنا عاجزا أن يقول ويبقى ربك، فلماذا هذا التطويل لو كان المراد الرب؟ لماذا يذكر مع الرب الوجه والمراد هو الرب مباشرة؟ لا شك أن هذا لا يليق بالفصاحة، لا يليق بالفصاحة. ولأنه لو كان المراد الذات لكانت الآية هكذا: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الرب هنا مجرور فينبغي أن تكون صفته مجرورة. فلو كان الأمر كما يقولون لكانت الآية على هذا: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولكن الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصفة تتبع الموصوف، فهذا وصف للوجه، فدل ذلك على أن المراد الوجه وليس المراد يعني الذات. وهذا يكفي في الحقيقة في رد هذا التأويل. وأما التأويل الثاني عندهم فقالوا الوجه معناه الثواب، الوجه معناه الثواب، فوجه الله هو ثواب الله. وهذا في الحقيقة تأويل أبرد مما قبله، فإنه مخالف لظاهر النص ومخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبعيد جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله لذة النظر إلى الثواب؟ هذا لا يعقل ولا يكون، لا يعقل ولا يكون. وثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يكشف الحجاب عن وجهه لأهل الجنة وينظرون إلى وجهه، فهل المراد هنا الثواب وقد أثيبوا ودخلوا الجنة؟ أيضا ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله الكريم، أعوذ بوجه الله، في أحاديث كثيرة. فلو كان المراد الثواب لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، لأن الثواب مخلوق، وبالإجماع الاستعاذة بالمخلوق كفر، فكيف ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو كفر والعياذ بالله؟ أعوذ بالله من سوء الحال. لو كان المراد بوجه الله الثواب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه استعاذ بوجه الله، علمنا يقينا أنه ليس المراد بالوجه الثواب، فتعين تعينا واضحا إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه لوجه ربنا بوجوه المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم، في هذه الآية إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، حيث يخاطب الله عز وجل إبليس الذي امتنع من السجود لآدم عليه السلام الذي أمر الله عز وجل بالسجود له، بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما منعك أن تسجد لمخلوق أظهرت شرفه من بين المخلوقات، فالمخلوقات خلقتها بقولي كن، وهذا المخلوق مع عدد قليل من المخلوقات خلقته بيدي إظهارا لشرفه وبيانا لمقامه، ثم أمرت الملائكة بالسجود له. فدل ذلك على أن لله عز وجل يدين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل. نعم.
وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم، قالت اليهود يد الله مغلولة، فكانت اليهود تثبت لله يدا، ولكنهم ينسبون إلى الله القبائح، قبحهم الله حيثما كانوا، لا يأتون إلا بشر. اليهود لا يأتون إلا بشر. قالت اليهود يد الله مغلولة، نعوذ بالله، يقولون الله بخيل، ولو لم يكن الله بخيلا لكان جميع الناس أغنياء لحبهم للمال وعبادتهم للمال، يزنون الأمور هكذا. قالوا والله بخيل، أعوذ بالله، أعوذ بالله مما قال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون ولو لا ذلك لكان جميع الناس أغنياء. قلنا حكمة الله أن قسم الأرزاق بين الناس لتستقيم حياتهم، لو كان جميع الناس أغنياء لما أطاقوا العيش، فمن الذي يخدم ومن الذي يعمل؟ الكل غني، كيف تقوم الحياة؟ حكمة الله عظيمة ويد الله مبسوطة. ما من إنسان إلا والله قد أعطاه وأعطاه وأعطاه، ولو كان أفقر الناس، ولكنهم قوم يفترون. غلت أيديهم، فحكم الله عليهم بما نسبوه إليه، فكان اليهود أحرص الناس على جمع المال وأبخل الناس بالمال. اليهود أحرص الناس على جمع المال وأبخل الناس بالمال، لأن الله حكم عليهم بهذا. غلت أيديهم، فهم يعذبون بجمع المال ولا يتمتعون به على وجه الحقيقة. ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيدا الله سبحانه وتعالى ملأ ينفق كيف يشاء، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. ففي هاتين الآيتين إثبات اليدين لله عز وجل، وقد دل على ذلك يعني الكتاب والسنة، ففي أحاديث كثيرة جاء إثبات اليدين لله عز وجل، وأجمع على ذلك يعني سلف الأمة. قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن الله عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، واليدان ثابتتان لله عز وجل على وجه الحقيقة. وقد جاء وصف الله باليد مفردة ومثناتا ومجموعة، جاء وصف الله عز وجل باليد مفردة، كما في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم في الصحيح. وهذا لا ينفي أن لله يدين، فإن الاثنين يجوز أن يعبر عنهما بالجزء باليد، فأقول لك يدك مع أن لك يدين، مع أن لك يدين. أيضا المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فهنا تبارك الذي بيده، يد مفرد مضاف إلى الضمير فتعم اليدين، فتعم اليدين. وجاء مثنى بالتثنية كما معنا هنا، وقد أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين، وكلتا يديه يمين، له يد يمين وله يد أخرى، وكلاهما يمين شرفا وفضلا. ربنا الجليل، ربنا الكريم سبحانه وتعالى له يدان، يد يمنى ويد أخرى، وكلتا يديه يمين شرفا وفضلا وإنفاقا سبحانه وتعالى. وجاءت مجموعة كما في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، فجاءت مجموعة، والمقصود اليدان. وإطلاق الجمع على الاثنين مستعمل شرعا ولغة، يقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا اثنتان إلى الله فقد صغت قلوب، جمع قلوبكما، فأطلق الجمع على القلبين، وإلا فالمراد فقد صغى قلباكما. أيضا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمقصود لا شك أنه ليس قطع الأيدي الأربعة، وإنما قطع يدين. فإطلاق الجمع على الاثنين مستعمل في الشرع ومعروف في لغة العرب، ومعروف في لغة العرب. فإلزام المؤول لأهل السنة بأن وجود اليد المفردة والأيدي يلزم منها التأويل باطل، لأن الكل يرجع إلى الاثنين، إلى اليدين، يرجع إلى اليدين، ولا نكارة يعني في هذا، لا نكارة في هذا، بل هذا أمر معلوم. فإن قال لنا قائل: لماذا لا تثبتون لله أيدي؟ قلنا: لأن النصوص المفصلة أثبتت يدين، وذلك في مقام الامتنان، فلو كان لله أكثر من يدين لذكر الله ذلك. فلما ذكر الله في مقام الامتنان في هاتين الآيتين المذكورتين هنا ذكر اليدين، علمنا أن له يدين سبحانه وتعالى، وأنها ليست أكثر من ذلك، وأنها ليست أكثر يعني من ذلك. كما أن السلف قد أجمعوا على أن لله يدين، فإثبات أيدي متعددة مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله عز وجل يفعل بيديه ما شاء، يفعل بيديه ما شاء، ومن ذلك أنه خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه كما في هذه الآية التي معنا. ومن ذلك أنه كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده. ففي صحيح مسلم أن آدم عليه السلام قال لموسى: أنت يا موسى قد اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. رواه الدارمي واللالكائي. قال الألباني بسند صحيح على شرط مسلم. وهذا يا إخوة مثال لما ذكرنا لكم الموقوف الذي له حكم الرفع، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، فيكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خلق قليلا من المخلوقات بيده، وخلق المخلوقات الأخرى بقوله كن. فإن قال قائل: فما معنى قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد؟ قلنا بأيد يعني بقوة، خلقنا السماء قوية. قال: ها أولتم، فيلزمكم أن تؤولوا النصوص الأخرى. قلنا: إنما أصبت من جهة جهلك بلغة العرب، فإن أيد ليست جمعا ليد، وإنما الأيد هو القوة. يقال: رجل أيد يعني قوي. فالأيد غير الأيدي، الأيد غير الأيدي. قال ابن خزيمة رحمه الله: وزعم بعض الجهمية أن معنى خلق الله آدم بيديه أي بقوته، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد، في لغة العرب لا اليد، وفرق بين اليد والأيد. فمن لا يفرق، هذا كلام ابن خزيمة، اسمعوا ماذا يقول. يقول: فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج. معروف أن الكتاتيب يا إخوة هي التي يعلم فيها الصغار. يعني يقول: الذي لا يعرف الفرق بين اليد والأيد لا يصلح أن يتكلم في العلم أصلا، فضلا عن أن يتكلم في أشرف العلوم وهو صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يحتاج أن ندخله الكتاتيب حتى يتعلم وحتى يعني يعرف. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل يدين على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تعطيل، وهم بذلك طابقوا تمام المطابقة قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خالفوا أهل السنة والجماعة فإنهم تأولوا اليدين بالقوة. والحقيقة أن من نظر في هاتين الآيتين علم يقينا أنه ليس المراد باليدين القوة والقدرة، فإنه لو كان المراد باليدين القوة والقدرة هل لآدم مزية؟ كل المخلوقات قد خلقها الله بقوته وقدرته، فلو كان المراد باليدين أو باليد القوة والقدرة لما كان لآدم مزية على بقية المخلوقات. والله ذكر هذه الآية في مقام بيان مزية آدم على المخلوقات وإقامة الحجة على إبليس، ولو كان المراد باليدين ما ذكره هؤلاء لما قامت الحجة على إبليس، هم نصروا إبليس ما تقوم عليه الحجة، لأن لإبليس أن يقول: وماذا في هذا؟ أنا خلقتني بيديك، لأن إبليس خلقه الله بقدرته وقوته. وأيضا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كيف توصف القوة بالبسط؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا ذكر العلماء أن إفراد اليد وتثنية اليد وجمع اليد في النصوص يأبى أن يكون المراد باليد القدرة والقوة، فإن اليد لا تأتي بمعنى القوة والقدرة إلا مفردة. فالشاهد أن بطلان التأويل واضح جدا، وتدل عليه أدلة كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن تعرف إلى ربه وقدر ربه قدره، وآمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم من التشبيه القبيح ومن التعطيل المنكر، وكان على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، هل هذا صحيح؟
هذا قاله بعض أهل العلم، وقالوا إن المراد أن كل شيء يهلك إلا عمل المؤمن الصالح، فإن الله يحفظه له. وقال بعض العلماء هذا من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فالآية صالحة للأمرين، ويجوز إطلاق المشترك على معنييه إذا لم يتنافيا، يجوز إطلاق المشترك على معنييه إذا لم يتنافيا، فتكون الآية دالة على الأمرين، أن المراد وجه الله عز وجل وباللزوم بقاء الله عز وجل، وأن الآية دالة على بقاء الأعمال الصالحة للمؤمنين. وأما إذا لم يمكن حمل الآية على المعنيين فلا شك أن المعنى الأول هو المتعين، لكن يمكن الحمل فلا إشكال هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم رمي الأوراق التي ليس فيها اسم الله تعالى لكن فيها أسماء محترمة كأسماء الصحابة وغير ذلك؟
بعض أهل العلم يرون أن كل ورقة كتب فيها كلام عربي محترمة ويجب احترامها وعدم إلقائها وإهانتها، يقولون لأن لغة العرب هي لغة القرآن، وهذه الكلمات العربية موجودة في القرآن، فيجب احترامها من هذا الباب. وبعض أهل العلم يضيق الدائرة قليلا فيقول إن الأوراق إذا كانت فيها أسماء لمحترمين كالأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة فإنه يجب إكرامها ويحرم إهانتها وإلقاؤها، أما إذا كانت كلمات عربية فلا بأس. وبعض العلم يضيق أكثر فيقول إنما يحرم إلقاؤها وإهانتها ويجب إكرامها إذا كان فيها آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المؤمن لو احتاط لنفسه وأكرم الأوراق التي فيها لغة العرب أصلا لكان ذلك حسنا، لكن لا يظهر لي والله أعلم أنه يحرم إلقاؤها ويأثم من ألقاها، وإنما يحرم إلقاء ما فيه شيء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز إرجاع الزوجة أثناء العدة إذا كان الطلاق خلع مقابل عوض؟ وهل يقع عليها طلاق أثناء العدة إذا كان الطلاق خلعا؟
إذا أخذ الرجل شيئا مقابل ترك المرأة سواء بلفظ الطلاق سواء كان الفراق بلفظ الطلاق أو بغيره فإن هذا خلع على التحقيق، والخلع بينونة صغرى لا يملك معها المفارق إرجاع المرأة في العدة، بل إذا خرجت المرأة من عدتها وهي في الخلع الصريح عند كثير من أهل العلم الاستبراء بحيضة، وعند بعض أهل العلم عدة المطلقة وهذا أحوط، وإذا كان بلفظ الطلاق فإنها عدة المطلقة، إذا خرجت من عدتها فإنها تحل للأزواج، ومنهم هذا الذي فارقها، فإن خطبها ورضيت هي فله أن يعقد عليها عقدا جديدا بكامل شروطه وأركانه، وإن لم ترضى فإنه لا يملك شيئا. فإذا قال الرجل لامرأته: أطلقك بشرط أن تتنازلي عن جميع حقوقك، وكان من حقوقها مهر وغير ذلك، فقالت: طيب أنا أشتري نفسي وأتنازل عن جميع حقوقي، فطلقها، فهذا خلع على التحقيق، ولا يملك أن يرجعها وهي في العدة، بل يبقى حتى تخرج من العدة ثم يخطبها، فإن شاءت تزوجته وإن شاءت أبت وتزوجت غيره. نعم.
أحسن عليكم. هذا كأنه زائر يقول: هل القاعدة في باب الصفات هي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أرجو التكلم عن هذا.
نعم، وقد تكلمنا عن هذا باستفاضة في صدر شرح هذا الكتاب. القاعدة عند أهل السنة والجماعة إثبات ما يليق بجلال الله ونفي ما لا يليق بجلاله، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، وننفي التشبيه. فهذه هي القاعدة المنطلقة من هذه الآية، وأرجو من الأخ أن يراجع شرحنا لأول هذا الكتاب، وهو موجود مسجل وموجود في المكتبة في هذا المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى القزع الذي ورد في السنة وما حكمه؟
القزع هو حلق بعض شعر الرأس من غير حاجة وترك بعض شعر الرأس. القزع هو حلق بعض شعر الرأس من غير حاجة. قلنا من غير حاجة لنخرج ما لو حلق بعض شعر الرأس من أجل الحجامة أو من أجل أن يعالج منطقة معينة، يعني ما أصابته ثعلبة في رأسه فقال الطبيب: احلق ما حولها حتى تضع المرهم، هذا ليس من القزع. القزع حلق بعض شعر الرأس من غير حاجة، وترك بعض شعر الرأس. والحلق شرعا يطلق على الإزالة بالكلية، يطلق على الإزالة بالكلية ولا يطلق على التقصير. فإذا كان الرجل يحلق بعض شعر رأسه كما يفعل بعض الناس الآن، يحلقون مع الجوانب ومن الخلف، فهذا هو القزع المنهي عنه. فإما أن يحلق رأسه كله وإما أن يترك رأسه كله، ولا يجوز أن يحلق بعضه من غير حاجة ويترك بعضه. وجمهور أهل العلم يحملون هذا على الكراهة، وجمع من أهل العلم يحملون هذا على التحريم، وهو أقرب في الجملة. أما تقصير بعض شعر الرأس وإطالة بعضه فهو شبيه القزع وليس قزعا، وهو ينهى عنه لأمرين: الأمر الأول لمشابهته القزع المذموم، والأمر الثاني أنه إنما هو مأخوذ من الكفار وتشبه بالكفار ولم يكن معروفا عند المسلمين، وإنما لما فتن الشباب بالمشهورين من الكفار ظهرت هذه المظاهر، منها تخفيف بعض شعر الرأس وإطالة بعضه، ومنها الوشوم التي يضعونها على أيديهم وبطونهم وظهورهم وأماكن أخرى، ومنها لبس الحلق ولو من غير الذهب، ووضع الزمام في الأنف، ووضع الماسة في السرة ونحو ذلك. فإن كل هذا مما أخذ من غير المسلمين، ولا يجوز للرجل أن يفعله، ولا يليق بالرجل وقوته أن يفعل هذا. وأذكر الإخوة بأن عندنا بعد العصر اليوم درسا في الفقه في كرسينا الأصلي في الحلقة رقم 2، ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ما أجمل هذا الصباح الذي نجتمع فيه على مائدة العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فما أجمل اليوم الذي تبتدئه وأنت ترجو أن يحصل لك هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا اليوم الذي نفتتحه بمجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. ما أجمل هذا الصباح الذي نجتمع فيه على علم شريف عظيم، وكيف لا يكون كذلك، وهو يتعلق بمعرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. علم يتعلق بالله، كيف لا يفرح المؤمن به، وكيف لا ينشرح صدره به، وذلك من خلال شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في علمه، الكبير فيما حواه من فوائد. وقد قررنا فيما مضى
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب لم يتكلم بكلام من عنده إلا في النادر، وإنما ما في الكتاب هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عين ما ورد في الكتاب والسنة، فقول أهل السنة والجماعة هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة على ذلك ولا نقصان عن ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يصدق بها، لأن في هذا تصديق قول الله عز وجل وتصديق قول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن في هذه الطريقة بيانا أن من يعيب عقيدة أهل السنة والجماعة ويرمي أهل السنة والجماعة بالألقاب القبيحة من أجل عقيدتهم فإنه في حقيقة الأمر إنما يعيب قول الله عز وجل ويعيب قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فحقيقة الأمر أن مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة كفر في ذاتها، من جهة كون ذلك ردا وتكذيبا لما في الكتاب والسنة، وإن كان المخالف لا يحكم بكفره بعينه، وإن قال كفرا أو اعتقد كفرا، والتأويل مانع من تكفير الأعيان. كما أن سب أهل السنة والجماعة وشتم عقيدتهم كفر، لأنه سب وشتم لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يلزم من ذلك أن يكون الشاتم لعقيدة أهل السنة والجماعة كافرا، لأن القوم لا يدركون هذه الحقيقة وأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عين ما في الكتاب والسنة. وقد شرحنا جزءا من هذا الكتاب، ولازلنا مع الآيات الكريمات الشريفات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة تمام المطابقة لقول الله عز وجل. ثم ستأتي أحاديث يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة تمام المطابقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل شرح هذا الكتاب والتعليق على ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النصوص، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في عقيدته الواسطية وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم، هذه الآية العظيمة فيها إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الله. والعلماء يقولون إن الإضافة إلى الله نوعان: إضافة صفات، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة أعيان قائمة بذاتها، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه مع تشريف ذلك المخلوق، فيقال بيت الله ويقال ناقة الله وهكذا. والذي معنا هنا من النوع الأول، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالرفع، وهذه قراءة العامة، وهذا وصف للوجه. فوجه ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه ذو الجلال والعظمة والهيبة والإكرام، فالله عز وجل يكرم أهل الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، حيث يكشف الحجاب سبحانه وتعالى ويزيدهم على نعيمهم أعظم من نعيمهم، ألا وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولذة النظر إلى وجه ربنا لا يدانيها لذة أبدا، فهو نعيم أعظم من نعيم أهل الجنة، يزيده الله عز وجل لأهل الجنة. فوجه ربنا موصوف بالجلال والإكرام، كما أنه موصوف بالسبحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم في الصحيح. فوجه ربنا له حجاب من نور، رحمة من ربنا بخلقه ولخلقه، فإنه لو لم يكن لوجه ربنا حجاب لأحرقت عظمة وجه ربنا وهيبة وجه ربنا وبهاء وجه ربنا ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر ربنا ينتهي إلى كل خلقه، فلو لم يكن ذلك الحجاب لاحترق جميع المخلوقات، ولكن الله رحم خلقه فجعل حجابا لا يكشف إلا إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأصبح أهل الجنة يطيقون النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها دلالتان: دلالة مطابقة ودلالة لزوم. أما دلالة المطابقة فإنها تدل على أن كل شيء يفنى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن وجه الله باق. وأما دلالة اللزوم فإنها تدل على أن الله يبقى، تدل بالمطابقة على أن وجه الله يبقى ولا يفنى، وتدل باللزوم على أن الله يبقى ولا يفنى. وذلك أيها الأحبة أن بقاء الصفة يلزم منه بقاء الموصوف، لأنه لا قيام للصفة إلا بالموصوف. فإذا ثبت أن الصفة تبقى فإن لازم ذلك أن الذات الموصوفة بتلك الصفة تبقى. فدلت هذه الآية بمطابقتها على أن وجه ربنا الكريم يبقى ولا يفنى، ودلت بلزومها على أن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يبقى ولا يفنى. نعم.
وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه.
هذه الآية مثل الآية التي قبلها، تدل على ثبوت الوجه لربنا سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يفنى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك عند الصعق، حيث يصعق جميع المخلوقات ولا يبقى حي، وإنما يبقى وجه ربنا وربنا سبحانه وتعالى. ثم يكون البعث كما تعلمون وكما هو مقرر في عقائد أهل السنة والجماعة. وفي هاتين الآيتين إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى وثبوت الوجه لربنا قد جاء في نصوص كثيرة جدا من الكتاب كما سمعنا في هاتين الآيتين، ومن السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، رواه النسائي وصححه الألباني. وقد أجمع سلف الأمة على إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولم ينقل عنهم حرف في تأويل وجه ربنا سبحانه وتعالى، بل المنقول عنهم الإجماع على إثبات الوجه لله حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مع التنزيه التام عن مشابهة المخلوقين. يقول ابن القطان: أجمعوا على أن لله وجها، ويقول الشافعي: وأن له وجها، وأن له وجها. ويقول ابن خزيمة بعد أن ذكر جملة من النصوص في إثبات الوجه قال: فنحن وجميع علمائنا نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالق من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: الوجه صفة من صفات الله عز وجل وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفة المخلوقين. الوجه هو ما تكون به المواجهة ويوصف به الله حقيقة، ولا يشبه وجهه بوجه المخلوق، وهذا ليس بغريب أيها الإخوة، فإن وجه الإنسان وجه حقيقي، ووجه البقرة وجه حقيقي، ولا شك أن كل عاقل يدرك أن وجه البقرة لا يشبه وجه الإنسان، وأن وجه الإنسان لا يشبه وجه البقرة، ووجه البقرة وجه حقيقي، ووجه الفيل وجه حقيقي، وكل عاقل يدرك أن وجه البقرة لا يشبه وجه الفيل إلا في المعنى الكلي. والمقصود من هذا أن تبين أيها الإخوة أنه لا يلزم من إثبات الحقيقة وجود التشبيه، لا يلزم من إثبات الحقيقة وجود التشبيه، وهذا ما لم يدركه المؤولة، فكلما سمعوا صفة تصوروا التشبيه، فلما تصوروا التشبيه أرادوا تنزيه الله عن التشبيه بالتأويل، ولو أدركوا هذه الحقيقة لسلموا من هذه الآفة، وهو أنه لا يلزم من إثبات الحقيقة وجود التشبيه أبدا. وأهل السنة والجماعة كما ذكرت مطبقون على إثبات هذه الصفة على وجه الحقيقة من غير تشبيه لوجه ربنا سبحانه وتعالى. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب طائفتان: طائفة ضلت ضلالا مبينا بل قالت كفرا بينا، فشبهت وجه الله بوجوه خلقه، وقالوا لله وجه كوجوهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة أولت الوجه ولم تثبت لربنا وجها، فكأنهم يزعمون أنهم أعلم بالله من الله، فالله يثبت لنفسه وجها وهم يقولون لا، يتنزه ربنا عن الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لربنا وجها وهم يقولون لا، نحن أعلم بربنا من نبيه صلى الله عليه وسلم. وتصور هذا كاف في رد التأويل. هذه الطائفة أولت الوجه بتأويلات كثيرة، أشهرها عندهم أن الوجه هو الذات، وأن المراد بالوجه في هذه الآيات الذات، فيقولون ويبقى وجه ربك، وجهنا صلة زائدة، صلة زائدة يعني ليس لها معنى، والمعنى ويبقى ربك. وهذا تأويل بارد، لأن ظاهر النص واضح جدا أن الإثبات للوجه، وما كان ربنا عاجزا أن يقول ويبقى ربك، فلماذا هذا التطويل لو كان المراد الرب؟ لماذا يذكر مع الرب الوجه والمراد هو الرب مباشرة؟ لا شك أن هذا لا يليق بالفصاحة، لا يليق بالفصاحة. ولأنه لو كان المراد الذات لكانت الآية هكذا، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الرب هنا مجرور فينبغي أن تكون صفته مجرورة، فلو كان الأمر كما يقولون لكانت الآية على هذا، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولكن الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصفة تتبع الموصوف، فهذا وصف للوجه، فدل ذلك على أن المراد الوجه وليس المراد يعني الذات. وهذا يكفي في الحقيقة في رد هذا التأويل. وأما التأويل الثاني عندهم فقالوا الوجه معناه الثواب، الوجه معناه الثواب، فوجه الله هو ثواب الله، وهذا في الحقيقة تأويل أبرد مما قبله، فإنه مخالف لظاهر النص ومخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبعيد جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله لذة النظر إلى الثواب؟ هذا لا يعقل ولا يكون، لا يعقل ولا يكون. وثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يكشف الحجاب عن وجهه لأهل الجنة وينظرون إلى وجهه، فهل المراد هنا الثواب وقد أثيبوا ودخلوا الجنة؟ أيضا ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله الكريم، أعوذ بوجه الله، في أحاديث كثيرة. فلو كان المراد الثواب لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، لأن الثواب مخلوق، وبالإجماع الاستعاذة بالمخلوق كفر، فكيف ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو كفر والعياذ بالله؟ أعوذ بالله من سوء الحال. لو كان المراد بوجه الله الثواب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه استعاذ بوجه الله، علمنا يقينا أنه ليس المراد بالوجه الثواب. فتعين تعينا واضحا إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه لوجه ربنا بوجوه المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم، في هذه الآية إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، حيث يخاطب الله عز وجل إبليس الذي امتنع من السجود لآدم عليه السلام الذي أمر الله عز وجل بالسجود له بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما منعك أن تسجد لمخلوق أظهرت شرفه من بين المخلوقات، فالمخلوقات خلقتها بقولي كن، وهذا المخلوق مع عدد قليل من المخلوقات خلقته بيدي إظهارا لشرفه وبيانا لمقامه، ثم أمرت الملائكة بالسجود له. فدل ذلك على أن لله عز وجل يدين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل. نعم.
وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم، قالت اليهود يد الله مغلولة، فكانت اليهود تثبت لله يدا، ولكنهم ينسبون إلى الله القبائح، قبحهم الله حيثما كانوا، لا يأتون إلا بشر. اليهود لا يأتون إلا بشر. قالت اليهود يد الله مغلولة، نعوذ بالله، يقولون الله بخيل، ولو لم يكن الله بخيلا لكان جميع الناس أغنياء لحبهم للمال وعبادتهم للمال، يزنون الأمور هكذا. قالوا والله بخيل، أعوذ بالله، أعوذ بالله مما قال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون ولو لا ذلك لكان جميع الناس أغنياء. قلنا: حكمة الله أن قسم الأرزاق بين الناس لتستقيم حياتهم، لو كان جميع الناس أغنياء لما أطاقوا العيش، فمن الذي يخدم ومن الذي يعمل؟ الكل غني، كيف تقوم الحياة؟ حكمة الله عظيمة ويد الله مبسوطة، ما من إنسان إلا والله قد أعطاه وأعطاه وأعطاه ولو كان أفقر الناس، ولكنهم قوم يفترون. غلت أيديهم، فحكم الله عليهم بما نسبوه إليه، فكان اليهود أحرص الناس على جمع المال وأبخل الناس بالمال. اليهود أحرص الناس على جمع المال وأبخل الناس بالمال، لأن الله حكم عليهم بهذا، غلت أيديهم، فهم يعذبون بجمع المال ولا يتمتعون به على وجه الحقيقة. ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيدا الله سبحانه وتعالى ملأ ينفق كيف يشاء ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. ففي هاتين الآيتين إثبات اليدين لله عز وجل، وقد دل على ذلك يعني الكتاب والسنة، ففي أحاديث كثيرة جاء إثبات اليدين لله عز وجل، وأجمع على ذلك يعني سلف الأمة. قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن الله عز وجل يسمع ويرى، وأنه تعالى وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، واليدان ثابتتان لله عز وجل على وجه الحقيقة. وقد جاء وصف الله باليد مفردة ومثناتا ومجموعة، جاء وصف الله عز وجل باليد مفردة كما في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم في الصحيح. وهذا لا ينفي أن لله يدين، فإن الاثنين يجوز أن يعبر عنهما بالجزء باليد، فأقول لك يدك مع أن لك يدين، مع أن لك يدين. أيضا المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فهنا تبارك الذي بيده يد مفرد مضاف إلى الضمير فتعم اليدين، فتعم اليدين. وجاء مثنى بالتثنية كما معنا هنا، وقد أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين، وكلتا يديه يمين، له يد يمين وله يد أخرى، وكلاهما يمين شرفا وفضلا. ربنا الجليل، ربنا الكريم سبحانه وتعالى له يدان، يد يمنى ويد أخرى، وكلتا يديه يمين شرفا وفضلا وإنفاقا سبحانه وتعالى. وجاءت مجموعة كما في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، فجاءت مجموعة، والمقصود اليدان. وإطلاق الجمع على الاثنين مستعمل شرعا ولغة، يقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا اثنتان إلى الله فقد صغت قلوب، جمع قلوبكما، فأطلق الجمع على القلبين، وإلا فالمراد فقد صغى قلباكما. أيضا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمقصود لا شك أنه ليس قطع الأيدي الأربعة، وإنما قطع يدين. فإطلاق الجمع على الاثنين مستعمل في الشرع ومعروف في لغة العرب، ومعروف في لغة العرب. فإلزام المؤول لأهل السنة بأن وجود اليد المفردة والأيدي يلزم منها التأويل باطل، لأن الكل يرجع إلى الاثنين، إلى اليدين، يرجع إلى اليدين، ولا نكارة يعني في هذا، لا نكارة في هذا، بل هذا أمر معلوم. فإن قال لنا قائل: لماذا لا تثبتون لله أيدي؟ قلنا: لأن النصوص المفصلة أثبتت يدين، وذلك في مقام الامتنان، فلو كان لله أكثر من يدين لذكر الله ذلك. فلما ذكر الله في مقام الامتنان في هاتين الآيتين المذكورتين هنا ذكر اليدين، علمنا أن له يدين سبحانه وتعالى، وأنها ليست أكثر من ذلك، وأنها ليست أكثر يعني من ذلك. كما أن السلف قد أجمعوا على أن لله يدين، فإثبات أيدي متعددة مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله عز وجل يفعل بيديه ما شاء، يفعل بيديه ما شاء، ومن ذلك أنه خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه كما في هذه الآية التي معنا. ومن ذلك أنه كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده. ففي صحيح مسلم أن آدم عليه السلام قال لموسى: أنت يا موسى قد اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. رواه الدارمي واللالكائي. قال الألباني بسند صحيح على شرط مسلم، قال بسند صحيح على شرط مسلم. وهذا يا إخوة مثال لما ذكرنا لكم الموقوف الذي له حكم الرفع، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، فيكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خلق قليلا من المخلوقات بيده، وخلق المخلوقات الأخرى بقوله كن. فإن قال قائل: فما معنى قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد بأيد؟ قلنا بأيد يعني بقوة، يعني بقوة، يعني خلقنا السماء قوية. قال: ها أولتم، فيلزمكم أن تؤولوا النصوص الأخرى. قلنا: إنما جئت أو إنما أصبت من جهة جهلك بلغة العرب، فإن أيد ليست جمعا ليد، وإنما الأيد هو القوة. يقال: رجل أيد، رجل أيد يعني قوي، يعني قوي. فالأيد غير الأيدي، الأيد غير الأيدي. قال ابن خزيمة رحمه الله: وزعم بعض الجهمية أن معنى خلق الله آدم بيديه أي بقوته، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد، والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد، وفرق بين اليد والأيد. فمن لا يفرق، هذا كلام ابن خزيمة، اسمعوا ماذا يقول. يقول: فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج. معروف أن الكتاتيب يا إخوة هي التي يعلم فيها الصغار. يعني يقول: الذي لا يعرف الفرق بين اليد والأيد لا يصلح أن يتكلم في العلم أصلا، فضلا عن أن يتكلم في أشرف العلوم وهو صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يحتاج أن ندخله الكتاتيب حتى يتعلم وحتى يعني يعرف. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل يدين على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تعطيل، وهم بذلك طابقوا تمام المطابقة قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خالفوا أهل السنة والجماعة فإنهم تأولوا اليدين بالقوة. والحقيقة أن من نظر في هاتين الآيتين علم يقينا أنه ليس المراد باليدين القوة والقدرة، فإنه لو كان المراد باليدين القوة والقدرة هل لآدم مزية؟ كل المخلوقات قد خلقها الله بقوته وقدرته، فلو كان المراد باليدين أو باليد القوة والقدرة لما كان لآدم مزية على بقية المخلوقات. والله ذكر هذه الآية في مقام بيان مزية آدم على المخلوقات وإقامة الحجة على إبليس، ولو كان المراد باليدين ما ذكره هؤلاء لما قامت الحجة على إبليس، هم نصروا إبليس ما تقوم عليه الحجة، لأن لإبليس أن يقول وماذا في هذا، أنا خلقتني بيديك، لأن إبليس خلقه الله بقدرته وقوته. وأيضا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كيف توصف القوة بالبسط؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا ذكر العلماء أن إفراد اليد وتثنية اليد وجمع اليد في النصوص يأبى أن يكون المراد باليد القدرة والقوة، فإن اليد لا تأتي بمعنى القوة والقدرة إلا مفردة. فالشاهد أن بطلان التأويل واضح جدا، وتدل عليه أدلة كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن تعرف إلى ربه وقدر ربه قدره، وآمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم من التشبيه القبيح ومن التعطيل المنكر، وكان على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، هل هذا صحيح؟
هذا قاله بعض أهل العلم، وقالوا إن المراد أن كل شيء يهلك إلا عمل المؤمن الصالح فإن الله يحفظه له. وقال بعض العلماء هذا من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فالآية صالحة للأمرين، ويجوز إطلاق المشترك على معنييه إذا لم يتنافيا، يجوز إطلاق المشترك على معنييه إذا لم يتنافيا، فتكون الآية دالة على الأمرين أن المراد وجه الله عز وجل وباللزوم بقاء الله عز وجل، وأن الآية دالة على بقاء الأعمال الصالحة للمؤمنين. وأما إذا لم يمكن حمل الآية على المعنيين فلا شك أن المعنى الأول هو المتعين، لكن يمكن الحمل فلا إشكال هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم رمي الأوراق التي ليس فيها اسم الله تعالى لكن فيها أسماء محترمة كأسماء الصحابة وغير ذلك؟
بعض أهل العلم يرون أن كل ورقة كتب فيها كلام عربي محترمة ويجب احترامها وعدم إلقائها وإهانتها، يقولون لأن لغة العرب هي لغة القرآن وهذه الكلمات العربية موجودة في القرآن، فيجب احترامها من هذا الباب. وبعض أهل العلم يضيق الدائرة قليلا فيقول إن الأوراق إذا كانت فيها أسماء لمحترمين كالأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة فإنه يجب إكرامها ويحرم إهانتها وإلقاؤها، أما إذا كانت كلمات عربية فلا بأس. وبعض العلم يضيق أكثر فيقول إنما يحرم إلقاؤها وإهانتها ويجب إكرامها إذا كان فيها آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المؤمن لو احتاط لنفسه وأكرم الأوراق التي فيها لغة العرب أصلا لكان ذلك حسنا، لكن لا يظهر لي والله أعلم أنه يحرم إلقاؤها ويأثم من ألقاها، وإنما يحرم إلقاء ما فيه شيء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز إرجاع الزوجة أثناء العدة إذا كان الطلاق خلع مقابل عوض، وهل يقع عليها طلاق أثناء العدة إذا كان الطلاق خلعا؟
إذا أخذ الرجل شيئا مقابل ترك المرأة سواء بلفظ الطلاق، سواء كان الفراق بلفظ الطلاق أو بغيره، فإن هذا خلع على التحقيق، والخلع بينونة صغرى لا يملك معها المفارق إرجاع المرأة في العدة، بل إذا خرجت المرأة من عدتها وهي في الخلع الصريح عند كثير من أهل العلم الاستبراء بحيضة، وعند بعض أهل العلم عدة المطلقة وهذا أحوط، وإذا كان بلفظ الطلاق فإنها عدة المطلقة، إذا خرجت من عدتها فإنها تحل للأزواج، ومنهم هذا الذي فارقها، فإن خطبها ورضيت هي فله أن يعقد عليها عقدا جديدا بكامل شروطه وأركانه، وإن لم ترضى فإنه لا يملك شيئا. فإذا قال الرجل لامرأته أطلقك بشرط أن تتنازلي عن جميع حقوقك، وكان من حقوقها مهر وغير ذلك، فقالت طيب أنا أشتري نفسي وأتنازل عن جميع حقوقي، فطلقها فهذا خلع على التحقيق، ولا يملك أن يرجعها وهي في العدة، بل يبقى حتى تخرج من العدة ثم يخطبها، فإن شاءت تزوجته وإن شاءت أبت وتزوجت غيره. نعم.
أحسن عليكم. هذا كأنه زائر يقول هل القاعدة في باب الصفات هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أرجو التكلم عن هذا.
نعم، وقد تكلمنا عن هذا باستفاضة في صدر شرح هذا الكتاب. القاعدة عند أهل السنة والجماعة إثبات ما يليق بجلال الله ونفي ما لا يليق بجلاله، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، وننفي التشبيه، فهذه هي القاعدة المنطلقة من هذه الآية. وأرجو من الأخ أن يراجع شرحنا لأول هذا الكتاب، وهو موجود مسجل وموجود في المكتبة في هذا المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى القزع الذي ورد في السنة وما حكمه؟
القزع هو حلق بعض شعر الرأس من غير حاجة وترك بعض شعر الرأس. القزع هو حلق بعض شعر الرأس من غير حاجة، قلنا من غير حاجة لنخرج ما لو حلق بعض شعر الرأس من أجل الحجامة أو من أجل أن يعالج منطقة معينة، يعني ما أصابته ثعلبة في رأسه فقال الطبيب احلق ما حولها حتى تضع المرهم، هذا ليس من القزع. القزع حلق بعض شعر الرأس من غير حاجة، وترك بعض شعر الرأس. والحلق شرعا يطلق على الإزالة بالكلية، يطلق على الإزالة بالكلية ولا يطلق على التقصير. فإذا كان الرجل يحلق بعض شعر رأسه كما يفعل بعض الناس الآن، يحلقون مع الجوانب ومن الخلف، فهذا هو القزع المنهي عنه. فإما أن يحلق رأسه كله وإما أن يترك رأسه كله، ولا يجوز أن يحلق بعضه من غير حاجة ويترك بعضه. وجمهور أهل العلم يحملون هذا على الكراهة، وجمع من أهل العلم يحملون هذا على التحريم وهو أقرب في الجملة. أما تقصير بعض شعر الرأس وإطالة بعضه فهو شبيه القزع وليس قزعا، وهو ينهى عنه لأمرين. الأمر الأول لمشابهته القزع المذموم، والأمر الثاني أنه إنما هو مأخوذ من الكفار وتشبه بالكفار ولم يكن معروفا عند المسلمين، وإنما لما فتن الشباب بالمشهورين من الكفار ظهرت هذه المظاهر، منها تخفيف بعض شعر الرأس وإطالة بعضه، ومنها الوشوم التي يضعونها على أيديهم وبطونهم وظهورهم وأماكن أخرى، ومنها لبس الحلق ولو من غير الذهب، ووضع الزمام في الأنف، ووضع الماسة في السرة ونحو ذلك. فإن كل هذا مما أخذ من غير المسلمين ولا يجوز للرجل أن يفعله، ولا يليق بالرجل وقوته أن يفعل هذا. وأذكر الإخوة بأن عندنا بعد العصر اليوم درسا في الفقه في كرسينا الأصلي في الحلقة رقم 2، ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.